نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الإمام الحافظ هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولا زال رحمه الله في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. قال رحمه الله: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: تلا
القاسم رسول القاسم هو بن محمد بن أبي بكر، عائشة عمته، أخت لأبيه، القاسم بن محمد بن أبي بكر. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حتى بلغ وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أخرجه البخاري ومسلم.
أورد رحمه الله تعالى في باب الكف والنهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم والاستماع إليهم ما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فهذا القرآن الذي بين أيدينا محكم كله ومتشابه كله، التشابه كله يعني يشبه بعضه بعضا، تجد هذه القصة بهذا السياق في هذه الصورة وتجد نفس القصة بسياق آخر، المعنى واحد، يشبه بعضه بعضا. ومنه متشابه لا يدركه إلا أهل العلم، متشابه في المعنى يشتبه على البعض في معناه. والله سبحانه وتعالى تعبدنا بشيء نفهمه وندركه، لكن العقول تتمايز والأفهام تختلف. ولهذا نهي عن ضرب القرآن بعضه ببعض، ونهي عن الكلام فيه لمن لا يعرف المعاني ولم يدركها ولم يعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المبينة والموضحة والمفسرة لما أجمل في القرآن. فالتشابه جزئي يعني لبعض الناس، التشابه جزئي لبعض الناس ليس لكل الناس، وإنما يعلم ذلك العلماء الراسخون في العلم. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستمع لأهل البدع: إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله هؤلاء الذين هم عنهم الله سبحانه وتعالى فاجتنبهم ولا تجالسهم ولا تستمع إليهم ولا تخوض معهم ولا تكثر سوادهم ولا تنقل كلامهم. وهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فاحذروهم، يعني اجتنبوهم اجتنابا بالكلية، لأنهم من أهل البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا الكتاب مدرك مفهوم ومعلوم، ما تعبدنا بشيء لم نفهمه ولم نعلمه ولم ندركه، وإنما تعبدنا بشيء نفهمه ونعلمه وندركه، وإنما التشابه الذي يحصل فيه نسبي نسبي، ليس على ليس على الكل، وإنما نسبي لبعض الأشخاص، لأن الأفهام تختلف. فينبغي للإنسان أن يحذر أن يتكلم بشيء إلا مدركه ويفهمه، ثم يرجع إلى كلام السلف حتى يفهم المعاني ويدركها. وقد جمع العلماء رحمهم الله تعالى أقوال السلف كابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي، قبله البغوي ثم ابن كثير، وابن كثير جل اعتماده في تفسيره على الطبري وعلى البغوي رحم الله الجميع. فإذا رأيت الذي يخوض في آيات الله ويضرب بعضها ببعض ويتكلم فيها بعقله فاجتنبه، لأنه من أهل البدع، من الذين يحدثون في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه، ويحكم الأمور بعقله وهواه كأفعال الخوارج والمعتزلة والذين يكفرون الناس جميعا كالإخوان ومن جر نحوه ومن جرى مجراهم واقتفى أثرهم. والإخوان هم الذين يكفرون الناس، الإخوان القطبية، وأما الإخوان البنايا فهم أصحاب وناشيد وما يتعلق بذلك، وكذا السرورية، لأن الإخوان ليسوا فرقة واحدة إنما فرق، وكل هذه من البدع والضلالات التي دخلت على الأمة الإسلامية وحزبت الناس. والتحزب لا يكون إلا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دون ذلك فدع. نعم.
قال رحمه الله وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء وأخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا عمرو بن هارون بن إسحاق قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني حرام ما بين عير إلى ثور،
ما فمن بين عير إلى ثور يعني جبل. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يعني حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيهما محدثا أو آوى فيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أخرجه البخاري ومسلم.
أورد رحمه الله تعالى ما جاء في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم المدينة، وأنها من جبل عير إلى ثور، وهي جبال معروفة في اليمن، حدود المدينة، لأنها بين جبلين، وهي حرام، ولا يؤوى فيها محدث. المحدث هو الذي أظهر حدثا، والحدث هو الذي مخالف لما جاء به الوحي كتابا وسنة وما عليه السلف، أحدث أمرا جديدا، فلا يجوز أن يغوى في المدينة أو يؤويه أحد أو يتستر عليه، لأن أهل البدع ممن ينبغي الإبلاغ عنهم وعدم المجالسة وعدم الاستماع وعدم السير معهم وأخذ آرائهم، إنما ينبذون ويدل عليهم من ولاة الأمور حتى يكف شرهم عن الأمة. لكن من فعل هذا قال عليه لعنة الله، دليل على أن ذلك الفعل كبيرة من الكبائر، إنه رتب عليها عذاب، رتب عليها عقوبة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، ما تقبل منه، لا المحدث ولا المؤوي له المتستر عليه. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم جميعا. ولنا ما قال في هذا: المشاركة في الإرهاب إجرام. المشارك موجودة، ما أدري في الجزء الأول أو الثاني من الرسائل ومسائل الردود، المشارك والمتستر مثل بعض، مثل مثل الإرهابي نفسه. فكل من أحدث حدثا أيا كان ذلك الحدث، يعني ذلك الحدث خروج عن المنهج كتابا وسنة وما عليه السلف، فعليه ذلك، فعليه تلك العقوبة المرتبة: لعنة الله، ولعنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعنة الملائكة والناس أجمعين. ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا نافلة ولا فريضة، من جرم من الجرم الذي قام به وخالف به الوحي. دليل على عدم الاستماع لأهل البدع وأهل الضلال، ولا يقوم الإنسان بالتستر على مجرم محدث إرهابي يتستر عليه أو يساعده على الفرار، فهو أمام الله سبحانه وتعالى مشارك له في الجريمة، المؤوي كالفاعل والمتستر كالفاعل، كما دل عليه هذا الحديث المخرج في الصحيحين. على المؤمن الحذر، ينجو بنفسه، لأنه سيقف أمام الله سبحانه وتعالى وسيسأل، سواء عن قوله أو فعله فهو مسؤول. فهؤلاء أحدثوا حدثا وشرخا عظيما في الإسلام، حتى من أراد أن يدخل الإسلام قال: هذا الدين دين إرهاب، قتل وسفك دماء، ونبذوا الإسلام وأهله بما ليس فيهم، بل اقترفه شرذمة ادعت الإسلام ولا تعرف الإسلام، وإنما أرادوا مناصب وأرادوا الدنيا، فقتلوا وسفكوا وانتهكوا الأعراض، سلبوا الأموال ودمروا البنى التحتية وأرهبوا الكبير والصغير. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتستر على مثل هؤلاء أو يساعدهم على الهروب والتخفي. ديننا واضح وكامل، ما نحتاج إلى من يفكر لنا في ديننا، ونقول مفكر إسلامي، ما نحتاج، نحتاج إلى من يبين لنا نصوص الكتاب والسنة من غير تفكير ومن غير إعجاز علمي. نحن نؤمن بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى وخلق وبرأ، ما نحتاج إلى من يأتي لنا بإعجاز حتى نؤمن، نحن أهل إيمان وندرك معنى الإيمان. نحتاج إلى من يفسر لنا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نصوصا على فهم السلف، ودعك من فهمك، فأنت تفهم بنظريات، ونظرياتك مبنية على معطيات واستنتاجات، قد تكون محقا وقد تكون مخطئ، وسيأتي بعدك من ينقض تلك النظرية ويأتي بنظرية أخرى، فأصبحت نصوص الكتاب والسنة ملعبة بين يدي هؤلاء الدجالين في مختبراتهم. والله سبحانه وتعالى أحكم ذلك الكتاب وحفظه من عبث العابثين. نحتاج إلى من يبين لنا منهج السلف حتى نسير ونصل إلى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. هذه بغية كل مؤمن خائف على دينه، وجل من لقاء ربه، يريد أن يتنعم في الجنة ولا يعذب، وأما الدنيا فهي زائلة، كم سيعمر؟ مئات السنين، بل هي سنين معدودة. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وأن يقبل منا ومنكم، وأن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم.
أخرج الإمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، الأمر الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي، والوحي كتابا وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي السنة، هذا هو الوحي الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام به، واعتصموا بحبل الله جميعا، ليس البعض دون البعض، وإنما قال جميعا يعني الكل، ولا تفرقوا. فمن أحدث في أمرنا، يعني من أتى بشيء يخالف هذا الأمر الذي أنا أتيت به، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو مردود على صاحبه، أيا كان، صلاة أو صيام أو غيره من العبادات أو غيرها مما ليس في دين الله أيضا. فلا بد من الالتزام والسير على المنهج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والعبد يقول: اهدنا الصراط المستقيم في صلاته كل يوم 17 مرة، هذه الفرائض دون النوافل، وهو يدعو الله بالاستقامة، فهذه هي الاستقامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أوجز. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فما هي الاستقامة؟ السير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يخرج. وحديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث عام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث عام في الحدث عاما. واختص الإمام مسلم برواية أخرى عن أم المؤمنين عائشة أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العمل، وهذا ميزان العمل، قاعدة لأي عمل يعمله العبد. العمل لابد أن يكون موافق، فإن خالف فهو مردود على صاحبه أيا كان ذلك العمل. فإذا لا نحتاج إلى تفكير، ما نحتاج إلى تفكير، ونأتي مفكر الإسلام يفكر لنا. فكر لنا في ماذا؟ كأننا نطعن في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا أتى يكمل الدين، طعن في كتاب الله. أما يتقي العبد ربه؟ لكن ما منعنا الله سبحانه وتعالى من التفكير والنظر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فلينظر الإنسان مما خلق، إلى آخره ما تركنا. لكن لا نحتاج بشيء خارج وندخله في الإسلام ونقول: هذا مفكر إسلامي وفكر لنا. ما نحتاج، كان نطعن في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ديننا واضح وكامل وبين، والرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فليحذر المؤمن هؤلاء الذين يدخلون في دين الله ما ليس منه ثم يعتبرونه دينا. وأهل البدعة وأهل الضلال أشد خطرا من صاحب المعصية، صاحب الزنا وصاحب الخمر وصاحب كذا وصاحب كذا، قد يهتدي يدخل يوما المسجد فيجد الخطيبة وهو يخطب يبين خطر هذه وجسامتها وفي قلبه إيمان فيتوب ويندم. أما صاحب البدعة فلن يتوب لأنه يعتبرها دين تملكت من كل جسمه وأعضائه، فهو يعتبرها دين يموت ويحيا عليها كداء الكلب، ما يبقى عرق أو مفصل إلا والتزمه، بخلاف صاحب المعصية أهون من صاحب البدعة وصاحب الضلال. وإن تزيى بزي الإسلام فليحذر المؤمن من البدع وأصحابها، وليخشى وليخف على نفسه، بل عليه أن ينظر الاستقامة ثم يبحث عن سبل الاستقامة ما هي، ولن يجدها في غير كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف. وأهل البدع دعوكم منهم، وإن طالت لحيته وكبر مسواكه وقصر ثوبه كما قال أحد الشيوخ: ما طوعت إلا أشمغتهم، وأما قلوبهم ففيها حقد. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. نعم، والله أعلم، يكفي. لا إله إلا الله، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. نعم.